ليس لك أن تخبر الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يوهم نقصا ولو كان على لسان كافر، أن لهم ما سقطوا به في هوة جهنم عياذا بالله مما تناولوا به الذات الشريفة كذبا وتنقيصا عليه صلوات الله وسلامه. الخلق يطلبون رضائي وأنا أحب رضاءك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين، ذي المعارج، لا إله إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع من واله وسلم تسليما كثيرا. تلحقني ابتسامة فكلما شرعت في معنى بسط ظلاله في نفسي فما أتممت الذي كنت أريد وأقصده. فلنرجع إلى ما كنا نريد أن نتكلم به مع صلة أكيدة في تأكيد الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الإخبار عنه وعن كل ما يتصل به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع ترك الجفاء، فإن الجفاء من النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون ذلك آكد ما يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن رأى مخاطبات رب العالمين سبحانه وبحمده لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجد تعظيم رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم، مع أن إبراهيم الخليل الذين اتبعوه وهذا النبي، فأخبر عن سيدنا إبراهيم بالاسم المجرد على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأنبأ عن نبينا بلقبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أيها الرسول، يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آيات كثيرة لا تخفى على أمثالكم حفظكم الله. هذا الإنباء الإلهي مع ما كنا أسلفنا وتكلمنا عنه في تأديب رب العالمين الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن يكون هنالك صلة وتتمة لما سبق في كلام ربنا وفي أفعال أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي صنيع أئمتنا. ومن ذلك أن سيدنا أبا عبد الله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم فذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعلق بشريف نفسه، أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتقى الناس وأورع الناس وأشدهم لله رب العالمين خشية، قال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى آخر الحديث. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أن، وذكر امرأة شريفة القدر فلم يجعل البضعة الطاهرة المباركة عليها السلام موضعا لذلك المثال، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما أوحى الله رب العالمين له، أما نحن فمقامنا مقام التأدب معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلا يعاملون معاملة الناس ولا يخبر عنهم الإخبار عن الناس. وفيما يلتحق أيضا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن سيدنا أبا عبد الله الشافعي كان يقول لا أحب أن يقال قال النبي قال الرسول، بل يقول قال نبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا ملحظ دقيق شريف جدا لا يستغرب على مثل أبي عبد الله في فقاهته وعلو قدره رضي الله عنه، فإنك لو قلت النبي أو قال نبي الإسلام كما يقول بعض الناس فكأن في هذا إشعارا أنه ليس منسوبا إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، أو أنك لست منتسبا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الذي داخل نفس سيدنا خالد رضي الله عنه لما جاء إلى متمم ابن نويرة في أخذ وقبض الصدقات الزكوات، فجعل يقول صاحبكم صاحبكم صاحبكم، وما أحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أهل صحراء
وقد يغيب عنهم بعض الأشياء التي تحضر البلغاء وأهل الفصاحة واللسن. فقال له سيدنا خالد رضي الله عنه عاجلة غفر الله له ورضي عنه: أوليس بصاحبك؟ ثم قتله رضي الله عنه ووداه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فإن هذا الرجل حمله ما لا يحسنه أن أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلفظة موحية بالحياد، وهذا لا يليق. كما أنك مثلا لو ذكرت، ذكر العلماء رضي الله عنهم في آداب التعامل مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزيادة هذا لا تستطله، زيادة هذا أعظم من أن تتحقق بعلم فارغ من نسبة الأدب. وكما كان يقول علماؤنا رضي الله عنهم: ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. الملح يكفي منه القليل والدقيق لا يستغني عنه الناس. فالشاهد هنا أن العلماء ذكروا أنك لو ذكرت فنصصت أثر نزول أو سبب نزول سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، فإذا أخبرت عن القولة الشنعاء التي قالها ذلك الشقي لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال بعض أهل العلم، كان بعض أهل العلم يقول: فقال أبو لهب لعنه الله تاء مفرطة هكذا مفصولة باء، ثم وضع نقاطا بعضها ولم بعدها ولم يكمل: ليس لك أن تخبر الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يوهم نقصا ولو كان على لسان كافر. وإن وقع هذا وتحقق، لماذا؟ لأنه إذا ما علم أن السامع يعلم هذا الأمر فليس لك أن تدير هذا الكلام السيء على لسانك إجلالا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر، يعني هذا ذوق عظيم شريف، وهذا ما زال في بعض العامية وفي بعض الدارجة في المغرب مثلا، لما كان بعضهم مثلا إذا أراد أن يقص شيئا من شجار وقع بين رجل ورجل فحكى السب الذي وقع بين الرجلين، يقول: فقال له يا أحمق، هو لا يقول يا أحمق، فكأن الخطاب متوجه إلى الذي أحكي له. فهذا من الأدب الرفيع. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يعص ليلا في رعيته يستنبئ أخبارهم، فوجد صياح صبيان في القصة الشهيرة في المرأة التي كانت تطبخ الحجارة لأبنائها، فوجد نارا موقدة عند خيامهم، فقال يا أهل الضوء، قالوا وكره أن يقول يا أهل النار. هذه أداب شريفة ينبغي للإنسان أن يتعلمها، لا سيما مع أعظم مخلوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان رب العالمين يا أخي يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الإخبار اللطيف الشريف بدقيق اللفظ، يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. مع أن ربنا سبحانه وبحمده أخبر عن هذا الجانب الغربي، قال: بشاطئ الوادي الأيمن بالبقعة المباركة، في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأخبر عنه في هذه اللفظة وما كنت، لما كان الخطاب متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت بجانب الغربي. قال العلماء: كره رب العالمين أن ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أجل هذا وما أحسنه وما أشرفه، كره أن يقول وما كنت بجانب الأيمن، حتى لا ينفى عنه اليمن وهو سيد اليمن والبركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيصطفى في الإنباء عنه والإخبار عنه والكلام عنه وعن أصحابه وعن من ينتسب إليه من أهله وخاصته على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه الكلام الحسن والأدب الحسن. ولذلك نعلم بما لا يدع مجالا للشك أن مثل عبد الله بن الزبعرة وغيره من مشركي قريش من ذوي اللساني والشعري أن لهم ما سقطوا به في هوة جهنم عياذا بالله مما تناولوا به الذات الشريفة كذبا وتنقيصا عليه صلوات الله وسلامه، فطوي ذلك ولم يروى. لماذا؟ لأن المسلمين يجلون قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يروى عنهم ما لا يليق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو كان على لسان كافر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي هذا إبطال لمن أظلم قلبه وأسنت نفسه فحسب أن إجراء أو سماع قصائد الهجاء التي كانت على ألسنة المشركين إذا ما نظر إليها نظرا بيانيا أن هذا لا يقدح في الإيمان. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. كيف يسمع الإنسان ويسوغ لنفسه أن يسمع شيئا يمس شراك نعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يسير أبعد من هذا بكثير: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لما نادى رجل رجلا فقال: يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما إياك قصدت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحتى لا يكون معاملته معاملة الناس نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته عن أن يتكنى أحد بكنيته عليه صلوات الله وسلامه. لماذا؟ مع أنه كان أعظم الناس تواضعا عليه صلوات الله وسلامه، ولكن خشي على إيمانهم، والإيمان إذا لم يتصل بالأدب حجب صاحبه وسلب. الإيمان إذا لم يكن مؤسسا على أرض الأدب لم ينفع صاحبه. إيمان لا يزيدك خشوعا لله رب العالمين وتعظيما لرسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا إيمان صوري. ولذلك لحق العقيدة الجفاف واليبس والقسوة، وسوغ كثير من الناس أشياء لم تكن سائغة عند من تحقق بالعلم على رسم العلم في السلف. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم صورة ولم يتحققوا به حقيقة، وجعلوا التعامل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعاملا لا يليق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو المبين عن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم ويعطي الله. لكنه كما قال ربنا سبحانه وبحمده: قد نرى حتى نعلم تعلم شيئا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة نرضاها، بل قال ترضاها. ولذلك ما أحسن ما قال الإمام القشري رحمة الله عليه: الخلق يطلبون رضائي وأنا أحب رضاءك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مجرد النظر. ولذلك في المدهش للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمة الله على الجميع ورضوانه قال في تعليقه على ما أردت أن أبتدئ به وكالعادة استطردت في معراجية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: سأل موسى الرؤيا فلم يجب، وطلب محمد وما سأل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ما أريد أن أخص له شيئا في المجلس القادم إن شاء الله رب العالمين، لكن الشأن ها هنا أن تعلم أن علما لا يثمر فيك أدما مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم لا تعويل عليه، وأن علما لا يثمر خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومتضمن الخشية التعظيم، والتعظيم لله رب العالمين ولمن عظمه رب العالمين سبحانه وبحمده. وإذا قال رب العالمين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكيف بتعظيم من علم الناس شعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فلا والله لا يكون في العبد تقى ولا يكون له فلاح إلا بتعظيمه وإجلاله وتوقيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بد من تعزيره مؤازرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوقروه التوقير والنصرة والتأييد والأدب عليه صلوات الله وسلامه. هذا هو المقتضى، أن يعزر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم التعزير والإجلال والتوقير والاحترام والهيبة في الإنباء عنه وفي الحديث عنه. وكان سيدنا مالك رضي الله عنه إذا سئل فقها أجاب، وإذا سئل الحديث قام فتطيب وتوضأ ولبس أفخر ثيابه، كذلك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستقبل إن شاء الله في مجلسنا القادم حديثنا عن معراجيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم.